في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلة أهالي الشهداء لم ننسى القتلى.
لم ننسى أبدا.
الراعي يلقى دعم ميقاتي وبعلبك الهرمل تتحضر لاستقباله. سوريا تنتقد العربي، الثوار في بني وليد وتظاهرات في مصر واليمن والبحرين. وفي آخر دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلالات عدة طبعت المشهد العربي في جمعته الجديدة. ثوار ليبيا على مقربة من الحسم الميداني لآخر معاقل القذافي في بني وليد بعد سرت. الستاتيكو اليمني بقي على حاله، وشعارات ميدان التحرير في مصر عادت إلى ما قبل مبارك لتطالب برفع حالة الطوارئ التي تطبق في البحرين من دون إعلان، طالما يتم تجاهل ما يجري فيها من قبل العرب الذين يكيلون بمكيالين مقارنة بالحالة السورية، كما قال رئيس المجمع العلمائي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم. سوريا التي شهدت جمعة أخرى من الاضطرابات ردت على المعايير المزدوجة للجامعة العربية برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نبيل العربي، بعد أن جمعت الأزمة السورية العرب مرارا خلال أسابيع فيما كانت فلسطين وقضيتها تتمنى جمعهم على مدى سنين، لسيما بعد مجازر يصادف ذكرى إحداها اليوم في مخيم صبرا وشاتيلة الذي بقي شاهدا على إجرام ميليشيات لبنانية تعاملت مع إسرائيل وما زالت إلى الأمس القريب تحاضر بالوطنية وتتهجم على المقاومين وتخون من يقول كلمة إنصاف بحقهم، على غرار ما حصل مع البطريرك الماروني الذي أحيط بزيارة دعم اليوم من رئيس الحكومة بعد رئيس الجمهورية يوم أمس، ويتحضر لعرس يقام له غدا في بعلبك الهرمل. نبدأ من استعادة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلة التي تصادف اليوم بعدما ارتكبها العدو الإسرائيلي وعملاؤه في لبنان عام 82، وراح ضحيتها بين 3 و5 آلاف من المدنيين العزل اللبنانيين والفلسطينيين.
17 أيلول كان يوم جمعة، فأخذونا على مدخل شاتيلة.
في أزقة مخيم شاتيلة تتذكر أم محمد مذبحة تؤكد أن من ارتكبها هي ميليشيا القوات اللبنانية الجناح العسكري لحزب الكتائب عام 82.
محمد والد 19 الكبير وصغير 16.
الأم التي فقدت 2 من فلذات أكبادها و15 فردا من أسرتها تروي المأساة وكأنها وقعت بالأمس القريب.
ما عرفت الولد، ما عرفه من تياب، من تياب ما عرفه الولد، بس ما عرفت شو عنه. حدا بنسى أولاده، حدا بنسى خيه، حدا بنسى ابن عمه، حدا ما بننسى أصلاً. إحنا إنا 29 سنة بهاي السنة ما بننسى، كل سنة هيك، كل سنة يعني ما بننسى أبداً.
بعد يومين من مقتل بشير الجميل، قامت الميليشيات المتعاملة مع إسرائيل وبتغطية من العدو الإسرائيلي بقيادة وزير الحرب أنذاك أريال شارون بارتكاب المجزرة، وعلى مدى 3 أيام لم توفر طفلا أو عجوزا أو شابا.
شو بدي أقول لك، كل كابين كلس عليهم، اللي مقتول بالبلطة، اللي مقتول بالسكينة، اللي بالرصاص، اللي شو بدي أقول لك، شي يعني مش معقول. الولد الصغير اللي باللفة قاتلينه، المرأة، البنت، كلياتها دبحينهم دبح، حتى في منهم مذبوح دبح.
أحد لم يكن يتصور أن الكتائب سوف ترتكب مجزرة كهذه. هذا كان مضمون شهادة أريال شارون أمام لجنة كاهان الإسرائيلية التي تولت التحقيق بالمذبحة.
لا، ولو كانت الفدائية ما كان فاتوا. إن شاء الله بفضل المقاومة والمجاهدين والناس الشرفاء الله بيفضل لنا حق.
وننتقل إلى أضرحة الشهداء في مدافن صبرا والشتيلة، حيث تستمر فعاليات إحياء ذكرى المجزرة. ومعنا من هناك مراسلتنا منى طحيني. منى، كيف تبدو أجواء المخيم في الذكرى 29 للمجزرة؟
نعم بتول، قبل أن ندخل في توصيف أجواء إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة، لابد من القول بأنه في مثل هذا الوقت تماما، في مثل هذا اليوم أيضا، حين أسدل الليل سواده قبل 29 عاما، دخلت الدبابات الإسرائيلية تتقدمها قوات العدو الإسرائيلي والميليشيات المتعاملة معه في ذلك الوقت، دخلت إلى مخيم صبرا وشتيلة. وبعد 3 أيام من المجازر، 3 أيام من قتل النساء والشيوخ والأطفال، أسدل الستار على مجزرة لا تزال حتى الآن آثارها باقية في قلوب الذين عاشوا وصمدوا هنا. هنا مدافن تحتضن مئات الشهداء، هنا مدافن تحتضن قصص مأساوية لابد للإنسان أن يتذكرها لتبقى ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلة متجسدة أمام ناظريه، وليبقى فظاعة ما قام به العدو الإسرائيلي متجسدة أمام ناظريه. من تحدث عن هذا اليوم هم الناجون، وأم حسين نجت بعد أن فقدت زوجها واثنين من أولادها. أم حسين موجودة الآن معنا هنا لتتحدث وتتذكر ذلك اليوم. مساء الخير أم حسين. أم حسين، كيف بتتذكري هيدا اليوم؟
تذكر هيدا النهار فاتوا علينا الإسرائيلية وأخذونا من الملجأ ورشوا الرجال، وقفونا على جنب حلحات ورشوهن وأخذونا، نحن صرنا نمرق من فوق القتلة من فوق الشهداء وصاروا يبهدلوا فينا. وأنا بطلب من الله أنه يورجيني يوم باللي بعد الموجودين، عقل هاشم عرفنا أنه قتلوا، بس الله يورجيني يوم يكون أظلم يوم باللي بعد الموجودين اللي عملوا المجزرة.
وشكرا بتول. نعم، إلى أم حسين، هناك من شاركوا في دفن الشهداء، هناك من شاركوا في حفر الخنادق هنا فيما يعرف بمدافن صبرا وشاتيلة. حسن الديراني أحد الذين شاركوا في دفن الشهداء. سيد حسن، ماذا تتذكر عن ذلك اليوم، ولماذا قمتم بحفر خنادق جماعية؟
أصلا أنا ما نسيت حتى أتذكر. نحن دخلنا نهار السبت بعد الظهر بعد ما عرفنا الخبرية من بعض النسوار الهربانين باتجاه الشرق من المخيم، حضرنا بلهفة قوية جدا، يعني أصبنا بالدهشة بالفاجعة بالكارثة، جثث بكل الشوارع بكل الأزقة بالبيوت، لأنه القصف كان محيط ببيروت الغربية بأنذاك وبالضاحية الجنوبية، وما كنا عم نعرف شو عم بيصير هون أساسا، ما عنا علم. حضرنا ويعني من هول الفاجعة والكارثة جثث أطفال نساء كبار السن، حتى الحيوانات أبيدت، مناظر رهيبة جدا، إبادة جماعية للبشر. ما كان منا إلا أنه نحن بدنا نعمل شيء، لأنه الشهداء يجب دفنهم، وبالتالي نقينا هالقطعة الأرض هيدي وجبنا جرافات وحفرنا خنادق وقمنا بدفن الشهداء. لكن أنا بوعدهم وبقولهم للي ارتكبوا هيدي المجازر، ربنا سبحانه بيقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لابد من أن ينتصر الشعب الفلسطيني على كل الطغاة.
يعني كبتول، كما سمعتي وكما تذكرنا مع حسن وأيضا أم حسين، هذه المجزرة لا تزال ماثلة في الأذهان وتنذكر ما تنعاد.
شكرا جزيلا لك منى طحيني مباشرة من مخيم صبرا والشتيلة، شكرا لك ولضيوفك الكرام. في الديمان، زيارة مطولة قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أكد خلالها أن مواقف الأخير ناتجة عن حكمة وهي ليست وليدة ساعتها.
سياسية تضامنية حوارية بروتوكولية، توصيفات عدة تصلح عنوانا لزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان. هنا وسط سكينة وهدوء فرضتهما الطبيعة، بدا المشهد مختلفا عن ذاك الذي يبشر به الساخطون من قوى 14 من آذار على رأس الكنيسة المارونية. هنا صلابة بالمواقف وتمسك بها، على ما لمس الرئيس ميقاتي من مضيفه في خلوة جمعتهما على شرفة جناحه الخاص، خلوة بحثت المواضيع كافة شائكة كانت أو غير ذلك، كما كشف رئيس الحكومة بعد اللقاء حيث أكد تضامنه مع الراعي ومواقفه الناتجة عن حكمة.
حياتنا طرقنا لكل المواضيع وبقدر أقول بكلمة واحدة كنت مطمئن جدا مرتاح جدا لحكمة صاحب الغبطة. لا أعتقد أن صاحب الغبطة يتراجع عن موقف ما، لم يكن موقف وليد ساعته بل موقف نتيج حكمة تبعها صاحب الغبطة، وأنا متأكد من حكمته وكانت كل الأمور واضحة تماما في خلال الاجتماع.
الارتياح كان متبادلا على ما أكد البطريرك الراعي للمنار.
هل تأثرتم بهذه الهجمة على مقامكم الكريم؟
أنا جاوبت بالمطار تفايت بالمطار. هل قلتم
كيف كان أجواء اللقاء مع الرئيس مقاتل يوم؟
هو قاله أنه كتير حلو.
على أن المحطة الأبرز في الزيارة كانت اللقاء الموسع الذي شارك فيه المطارنة الموارنة ورؤساء ورئيسات الرهبانيات المارونية. خلف الأبواب المغلقة قيل الكثير من الكلام، بعضه يتعلق بالهواجس المسيحية في لبنان، من التوطين إلى تملك الأجانب إلى التعيينات الإدارية، في حين لفت رئيس الحكومة إلى الدور المسؤول الذي يلعبه مسيحيو لبنان في الشرق العربي، داعيا على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اللقاء إلى عدم تقييم المواطنين على أساس انتمائهم المذهبي أو الطائفي، فكلنا مواطنون ولسنا أكثريات أو أقليات. هذا وقد تضمن برنامج الزيارة المطولة حفل غداء على شرف الرئيس ميقاتي.
هواجس حقيقية لرأس الكنيسة المارونية. البطريرك الراعي قال ما قال ولا تراجع. هنا في مقر الديمان بين وادي قنوبين التاريخي وجبال الأرز الشامخة، لا مكان للضجيج الأذري مهما علا وارتفع. منار صباح أحمد، قناة المنار، من المقر الصيفي للبطريرك الماروني الديمان.
وتتحضر منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي غدا السبت وبعد غد الأحد، وذلك في إطار جولته الرعوية على المناطق اللبنانية.
في إطار جولته الرعوية على المناطق اللبنانية يزور البطريرك الماروني مار بشارة الراعي محافظة بعلبك الهرمل يومي السبت والأحد للتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الاختلاف وضرورة الاعتراف بالآخر. وتحديدا للزيارة رفعت اللافتات المرحبة في مختلف المناطق التي ستشملها، لا سيما في مدينة بعلبك التي تستعد لهذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية، وسيقام له استقبال شعبي بدءا من الساحة المطلة على قلعة بعلبك.
منذ مئات السنين لم يزر بطريرك للموارنة مدينة بعلبك، فنحن على أحسن استعداد لاستقباله، واليافطات ركبت وعلقت في كل أنحاء بعلبك، وهو بطريرك جميع المسيحيين وجميع اللبنانيين،
ونحن مواقفه الوطنية منقدرها ومنكبرها ومنتمنى مزيد من العطاء لهذا البلد من شخصيات مثل هالرموز الدينية.
ولزيارة البطريرك الراعي أهمية بالغة، وخصوصا في ضوء مواقفه الراسخة وسياسته الحكيمة التي شددت على الثوابت الوطنية التي تحفظ لبنان قويا في وجه التهديدات الخارجية.
قلنا لغبط الأطرك أن الرعية كلها في انتظاره وهو أب لهذه الرعية.
وستشمل زيارة البطريرك الراعي بلدات قضاء بعلبك يوم السبت، لا سيما حدث بعلبك ودورس والطيب وإعات وحوشة الصفية، على أن يتوجه الأحد إلى منطقة البقاع الشمالي لزيارة عدد من البلدات لا سيما الفاكهة والقاع ومدينة الهرمل.
جرح راتبان في فرع المعلومات جوزيف الأشقر والياس نصر الله بعدما أطلق 3 مسلحين النار على سيارتهما على جسر جلالة شتورة.
عند الساعة 2 من فجر الجمعة أطلق 3 مسلحين النار على دورية تابعة لفرع المعلومات على جسر جلالة شتورة، ما أدى إلى إصابة الراتبين جوزيف الأشقر والياس نصر الله الذي وصفت جراحه بالخطرة، وقد نقل الجريحان إلى مستشفى البقاع. وفي التفاصيل وحسب ما أفادت مصادر أمنية المنار، فإن المسلحين قاموا بسرقة سيارة طبيبة التخدير في مستشفى فرحات في جيب جنين سلام مسعد لدى خروجها من المستشفى بعد انتهاء عملها عند منتصف الليل، فقاموا باعتراض سيارتها بين جيب جنين وكفرية واعتدوا عليها بالضرب، وبعد سرقة أموالها وهاتفها المحمول استقلوا سيارتها متجهين صوب سعد نايل. دورية فرع المعلومات رصدت السيارة المسروقة وأعلمت دورية أخرى على طريق شتورة بذلك، تفاجأ السارقون بسيارة فرع المعلومات فتجاوزوها مطلقين النار عليها، ثم عادوا أدراجهم إلى جب جنين حيث قاموا بإحراق السيارة المسروقة. الطبيبة مسعد وبعد مداواتها في المستشفى توجهت إلى النيابة العامة في زحل للدعاء على المعتدين، فيما تتواصل التحريات لمعرفة هوية الجناة.
قالت مصادر أمنية لقناة المنار إن الجيش اللبناني أوقف قبل يومين مجموعة مؤلفة من لبنانيين وسوريين كانت تخطط لتهريب أسلحة من بيروت إلى سوريا، وقد تمت مصادرة كميات من الأسلحة خلال العملية، من بينها قذائف الأربيجي وقذائف إنرجا ورشاشات حربية ومناظير ليلية متطورة، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوفين لمعرفة أهدافهم وخلفياتهم. دخل الثوار الليبيون مدينة بني وليد أحد أكبر معاقل أنصار معمر القذافي، وتوقع الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي أن يحسم الأمر هذا المساء، كما واصل الثوار عمليات التمشيط داخل سرك القضاء على جيوب مقاتليه في وقت استمرت الغارات الجوية للناتو في قصف أهداف موالية للقذافي.
زنجة بعد زنجة يتقدم الثوار الليبيون إلى آخر معاقل مناصري معمر القذافي، وفي ظل مقاومة وصفت بالعنيفة دخل الثوار مدينة بني وليد وشقوا طريقهم من شمالها إلى وسطها، وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار وشهد دخان يتصاعد من المكان. وأكد أحد قادة الثوار أن رجاله تعرضوا لهجوم بينما كانوا يواصلون زحفهم باتجاه وسط بني وليد. إنهم يريدون إرباكنا فقط، فهم جبناء، كل ما يقومون به هو إطلاق النار والانسحاب، فهم لا يبقون في مكانهم للقتال.
وكان الكل متفق ومجتمع أن صلاة الجمعة تكون في الداخل مدينة بني وليد، واللي صار مناوشة واستطلاع منهم تم قذف 6 أو حوالي 5 دانات وتم التصدي لهم.
وفي سرت التي سيطر الثوار على وسطها تتواصل عمليات التمشيط للقضاء على بقايا جيوب مقاتلي القذافي في المدينة، في وقت تستمر فيه ضربات النيتو الجوية لأهداف موالية للعقيد المختفي عن الأنظار. وأعلن المجلس الانتقالي الليبي عن سقوط العشرات في صفوف مقاتليه بين قتيل وجريح، وأشار أيضا إلى اعتقال 40 شخصا من أنصار القذافي. وأعلن المتحدث باسم الحكومة السابقة موسى إبراهيم أن المعركة لم تنتهي بعد، وندد بزيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون إلى طرابلس، ووضعها في إطار اقتسام الكعكة الليبية.
فأسرعوا بالحضور إلى طرابلس لكي يقيموا الاتفاقات السرية مع العملاء والخونة، ولكي يضمنوا أن يستولوا على النفط الليبي بالدرجة الأولى وعلى الاستثمار الليبي وما يسمونه بإعادة الإعمار.
وبعد زيارة ساركوزي وكاميرون ومساعد وزير الخارجية الأمريكي جيفري فيلتمان إلى طرابلس، وصلها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أتيا من تونس.
أهدي تحياتي إلى الليبيين الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن وللحرية. قد أثبتتم للعالم أجمع أنه لا يوجد أي نظام سياسي بإمكانه أن يقف بوجه الشعب الحر.
وتحدث المراقبون عن هدفين لزيارة المسؤول التركي: أولا تعزيز دور تركيا في المنطقة، وثانيا استئناف استثمارات بلاده في ليبيا، حيث كانت شركات تركية تشارك في نحو 214 مشروعا إنشائيا تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي.
من الساحة الخضراء إلى ساحة الشهداء تبدلت الأسماء وكذلك الشعارات بعد سقوط العاصمة الليبية طرابلس. تقرير للزميل عباس فنيش من هناك.
هادئة تبدو ساحة الشهداء وسط طرابلس في لقطتها البعيدة، هدوء يسبق صخب اللقطة القريبة المفعمة بالحرية. تبدل المشهد بين ساحة كانت حكرا على صوت واحد لتصبح فيها أصوات جمة وهتافات مختلفة. ينسان التعبير الحر يقول عبد المحمد: فليلة الجمعة بعد فرار القذافي ليست كما قبل.
الناس يتجمعون في ميدان الشهداء لكي يثبتوا لكل العالم أن ثورة 17 من فبراير هي ثورة سلمية. كل من يريد أن يعبر عما في داخله يريد أن يلقي كلمة، خصوصا من الإخوة المسؤولين، نقوم بتقديمه هنا ويقوم بإخراج ما في جعبته.
هشام بدوره لم يفرط بدقائق الليلة المتسعة حتى للإعلاميين وعدساتهم.
يعني قرابة 41 سنة أول مرة نركب فوق المنصة هذه ونعبر عن رأي ونقول رأي بكل شفافية بكل مصداقية. أنا نشوف الناس عبر الكاميرا تاعي لما نجي نصور ولا ندير صورة ثابت أو فيديو، أنا لما نقول تعالى شوف صورتك يشبحها تبارك الله. يعني الحمد لله الناس مبسوطة، الناس فرحانة.
يتصل تلويح الأكف المستقبلة لليبيا الجديدة من زنقة إلى زنقة. المحرك هنا هو بهاء الدين المشرف العام على مسارح ساحة الشهداء.
11 يوم من تجهيز المسرح، تركيب كان عندنا فيه الكهرباء، تجهيز بالنفط والصوت الإضاءة، واليوم أول يوم بحضوركم قناة المنار، والحمد لله الإقبال كبير، الجماهير جاية بالألاف وكلها عايزة تعبر. كل منطقة لها كامل الحرية تستلم خشبة المسرح من بعد صلاة المغرب وتحكي عن الشهداء والمفقودين وكل القصص اللي تعبر على ثورة 17 فبراير اللي تخص المنطقة هذه في طرابلس. وبالنسبة ليوم الاثنين ويوم الخميس هدايا أعطينا ساعات حرة.
إذن يذهب الليبيون إلى النوم بعد ليلة طويلة من الحرية عقبت 4 عقود من الظلم المفروض. ليلة كان الشعار فيها انتصر الوطن وتحررت القيود، لتصبح الساحة الخضراء ساحة الشهداء، ساحة ستشهد في الغد وما بعده وما بعد بعده احتفالات الليبيين بأعراس حريتهم لساعات طويلة. من العاصمة الليبية طرابلس، حيدر الجوهري، عباس فنيش، قناة المنار.
دير يسوع في الهرمل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. وصف الرئيس عمر كرامي المتهجمين على البطريرك بشار الراعي بالمتشنجين والمتعصبين. وخلال استقباله وزير الصحة علي حسن خليل في دارته في طرابلس، رفض كرامي تسمية الحكومة الحالية بحكومة اللون الواحد. من جهته الوزير خليل رأى أن القضايا الخدماتية كملف الكهرباء يجب أن تقارب بعيدا عن الخلفيات السياسية. انتقد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك زيارة الوفد الأمريكي لعكار محذرا من التحريض الأمريكي ضد سوريا انطلاقا من لبنان. الشيخ يزبك وخلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك دعا الذين يعيشون حسرات فقدان السلطة إلى الابتعاد عن الأحقاد وردود الفعل السلبية على حساب الوطن.
هي أحقاد وأطغان تؤجج فتنة لفقد سلطة قد حولت تلك السلطة الوطن إلى مزرعة، وأغرقوا الوطن بأثقال ديون إشباعا لغرائزهم ومآربهم الخاصة. فننصح هؤلاء أن يقلعوا عن غيهم.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن لبنان يعود أكثر من أي وقت مضى إلى ثوابته الوطنية المتمثلة بخيار المقاومة. وخلال اختتام برامج الصيف لتجمع المعلمين في قاعة السيد الشهيد عباس الموسوي، قال السيد صفي الدين إن المقاومة أصبحت الخيار الحقيقي لكل الشعوب، واصفا الخطاب الفئوي والمذهبي بالمتخلف.
اليوم نحن في لبنان نقترب بشكل كبير من الوصول إلى إجماع وطني حول الثوابت التي طالما تحدث عنها خيارنا الوطني المقاوم. هذا نتاج معرفة بالحقائق وبالأمور وبالوقائع، وليكتشف هؤلاء أن المنطق الفئوي هو منطق متخلف. حينما لا تحمل مشروعا وطنيا ولا تقول لعدوك أنت العدو ولا تقف بوجه أعدائك الذين يستهدفونك، وحينما تكون عميلا وأداة رخيصة بيد الأمريكية أو الغربية أو أي دولة، حينئذ سوف تصطدم بالجدران.
دعا رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذين يريدون تموين المحكمة إلى أن يزكوا أموالهم ويمولوها. وخلال رعايته حفل تخريج طلاب في بلدة السلطانية الجنوبية، دعا وهاب إلى إبعاد لبنان عن المخاطر التي قد يتعرض لها جراء السياسة التي ينتهجها البعض.
من يريد أن يمول المحكمة الدولية إذا كان يعتبرها إنجيلا أو قرآنا فليزكي أمواله الكثيرة وليمولها من جيبه. نحن لن نمول المحكمة الدولية، نحن لن نمول المحكمة الدولية لأنها مشروع تخريب للبنان، لأن المحكمة الدولية تهدد كل شيء في لبنان.
اتهم إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود بعض الجهات الإسلامية دون أن يسميها ببيع الإسلام والمتاجرة بدماء الشهداء. الشيخ حمود وخلال حفل إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية في مكان استشهاد المجاهدين سليم حجازي وبلال محي الدين في صيدا، دعا بعض المسلمين الذين وقعوا في الفخ المذهبي إلى جانب أعداء المقاومة، دعاهم إلى التبصر والرجوع إلى مبادئهم وثوابتهم الإسلامية. أصدر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني قرارا بتعيين الشيخ هشام خليفة مديرا عاما للأوقاف الإسلامية. وسلم الشيخ قباني الشيخ خليفة قرار التعيين بحضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي. بعد ذلك توجه مفتي الجمهورية والشيخ خليفة إلى مسجد خاتم الأنبياء في وسط بيروت، حيث أما المفتي قباني المصلين وألقى الشيخ خليفة خطبة الجمعة التي دعا خلالها إلى الالتفاف حول دار الفتوى. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان دعا خلال خطبة الجمعة الحكومة اللبنانية إلى العمل بجدية من أجل إيصال الكهرباء إلى كل بيت وقرية وإنصاف السائقين وتصحيح الأوضاع المعيشية والاجتماعية. السيد علي فضل رأى أن الوحدة الوطنية القائمة على أساس العدالة والحوار والانفتاح هي الضمان الوحيد لحماية كل الطوائف والفئات، فيما دعا العلامة الشيخ عفيف النابلسي دعا الحكومة إلى الخروج من حالة القلق في مقاربة بعض الملفات. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حث جميع الأفرقاء في لبنان على الخروج من اصطفافات الشرذمة التي تتيح بكل الحلول لمشاكل الناس. دعا الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية الذي أنهى أعماله في بيروت إلى عالم خال من الذخائر العنقودية. وأمل المجتمعون الذين مثلوا 123 دولة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى عالم خال من الذخائر العنقودية، مرحبين بالتقدم المحرز من جانب الدول الأعضاء في إطار تنفيذ الاتفاقية. وشدد المشاركون في الاجتماع على مساعدة الضحايا وتعزيز التعاون والمساعدة الدولية للتخلص من الذخائر العنقودية واعتماد الشفافية في التعاطي مع هذا الملف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الدول والمجتمع المدني والوكالات التابعة للأمم المتحدة. حي الحارة في الهرمل يحتضن دير أخوات يسوع الصغيرات ويشاركه أهله أفراحه وأتراحه.
قبل حوالي 60 عاما احتضن حي الحارة في الهرمل دير أخوات يسوع الصغيرات اللواتي حضرن إلى المدينة من بلدان عدة، فعشن بين أهلها حياة ملؤها المحبة وحسن الجيرة والمشاركة في الأفراح والأتراح. يقع الدير في أطراف حي الحارة ويتألف من عدة غرف، ويتوسطه كنيسة صغيرة تمارس فيها الراهبات طقوسهن الدينية.
البيت عمره حوالي 61 سنة، وأكيد بهمنا كتير هالحضور هون.
جيراننا كتير بيحترموا وقت صلاتنا، مثلا بيعرفوا انه كل شهر ناخد يومين خلوة، ما بيزعجونا بهاليومين.
عايشين ببيتهم بالهرمين مثل اي بيت من اهل الحارة، يعني كخيات وسهر وسمر وقعدات وطلعات وزيارات وروحات ومجيات، وشاركوا اهل المنطقة باطراح وبافراح.
بس كتير علاقتهم حلوة مع الجيران مع الاهل مع الكل، يعني عيشتنا كتير حلوة نحن وياهم مثل الاخوة.
لم يكن التعايش يوما شعارا يرفع، إنما هو فعل محبة وإيمان وإنسانية وتلاقي. غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
إحياء للذكرى 29 لمجزرة صبرا وشتيلة، وتحت شعار كي لا ننسى أقيم احتفال في المركز الثقافي لبلدية الغبيري.
الاحتفال الذي حضره ممثلون عن قوى وأحزاب فلسطينية ولبنانية ووفود شعبية تخللته كلمات جددت المطالبة بمحاسبة الصهاينة وعملائهم وأكدت حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دياره.
إن المحاكم الدولية العفنة لم ترى لحد الآن مجزرة صبرا وشتيلة، ولا زالت تبحث في أروقة الاتصالات أو غير الاتصالات عن الفاعلين آنذاك.
يمارس العدو مذبحة من نوع جديد قد لا يكون فيها سفك دماء ولكن فيها اغتيال للحقوق بشراسة شديدة. يتوجه هذا العدو ليشوه الصورة الفلسطينية ليضع الحوائط أمام حقوق شعبنا في فلسطين.
الدولة الفلسطينية ستقوم عاجلا أم آجلا وستأخذ دورا هاما في العالم.
وبعد الاحتفال انطلقت مسيرة لوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء في مدافن صبرا وشتيلة.
نطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بأن تحاكم قادة العدو الصهيوني كمجرمي حرب ضد الإنسانية لأنهم ارتكبوا المجازر ضد أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني.
أنا راح جوزي وابني 22 شاب من عائلتي من بيت القاضي أخدوهن، ما كنا نلاقيهن مع القتلة.
رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد سعيد الخنسة أكمل الجولة مع الوفد الأوروبي وزار برفقتهم روضة الشهيدين في الغبيري ووضعوا أكاليل من الورد على ضريح الشهيد القائد عماد مغني.
رأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اجتماعا في قصر بعبدة ضم عددا من الوزراء وتناول البحث مشاركة لبنان في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة ورئاسته لمجلس الأمن الدولي طوال شهر أيلول الجاري والموقف اللبناني من مجمل القضايا التي ستطرح أمام المجلس وأمام الجمعية العمومية لا سيما القضية الفلسطينية. الرئيس سليمان استقبل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم واطلع منه على ملف المبعدين إلى إسرائيل و سبل إنجازه. يناقش الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأزمة السياسية في سوريا خلال محادثات ستجري بينهما في نيويورك الثلاثاء وفق ما أعلن مسؤول أمريكي. ميدانيا قال التلفزيون السوري إن عنصرا من قوات حفظ النظام قتل برصاص مجموعات مسلحة في بصر الحرير في مدينة درعا وبث مشاهد لمدن درعا والحسكة وإدلب والرقة وقد بدت الحياة طبيعية بعد صلاة الجمعة، فيما نقلت وكالات الأنباء عن معارضين أن مظاهرات عمت المدن المذكورة بالإضافة إلى حماة وجبل الزاوية وغيرها وتحدثت عن سقوط عدد من القتلى فيها برصاص قوات الأمن، وهذا ما نفاه التلفزيون السوري الرسمي. تقدم مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد بمذكرة احتجاج رسمية انتقد فيها مواقف الأمين العام للجامعة نبيل العربي وتسريبه مضمون لقائه الأخير مع الرئيس السوري.
كثيرة هي التحفظات والملاحظات التي استنتجتها القيادة السورية من تعاطي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع ملف الأزمة في سوريا، ملاحظات فصلها مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد ووضعها في إطار مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة وجهها إلى العربي الذي التقى أشخاصا يدعون تمثيل المعارضة السورية واستلم منهم ورقة تتضمن مجموعة من المطالب. وأعرب أحمد عن استغرابه وقلقه العميق من هذه الخطوة التي تشكل سابقة خطيرة في العمل العربي المشترك في أن يقدم أمينها العام على مثل هذا التصرف غير المدروس كما أسماه متجاوزا صلاحياته وتفويضاته ومهامه. ووجه أحمد استفسارا رسميا للعربي حول ما إذا كان بذلك يعلن رضوخه للضغوط التي تمارس عليه من أطراف عربية معروفة وتخليه عن المهمة التي ذهب على أساسها إلى دمشق. وأعرب أحمد عن الاستياء الشديد من إقدام العربي في هذا التوقيت الحساس على تسريب بعض وقائع اللقاء الذي جمعه مع الرئيس بشار الأسد مؤخرا، وهو ما أساء بحسب أحمد بشكل كبير للثقة التي من المفترض أن تكون قائمة بين الحكومة السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأضر بمهمة أمينها العام في التواصل مع القيادة السورية. وتحدث المندوب السوري عن استغراب وقلق شديدين بسبب التصريحات التي نقلت عن العربي حول تمكين لجان من دخول سوريا، وهي تصريحات تتناقض مع ما كان أعلنه العربي خلال اجتماع مجلس الجامعة يوم 13 من أيلول سبتمبر عن التقرير الذي أعده عن زيارته إلى سوريا ولقائه الرئيس الأسد، والذي ضمنه بشكل أساسي قيام وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية بزيارة جميع المحافظات السورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع مع ضمانات سورية رسمية بحرية الحركة والتنقل. وأوضح السفير أحمد أن التسريبات المنسوبة إلى العربي والمتعلقة بمؤتمر حوار وطني واقتراحه عقده خارج سوريا شكلت تناقضا كبيرا مع مضمون التقرير الذي قدمه إلى مجلس الجامعة بتاريخ 13 من أيلول سبتمبر، والذي أكد على إجراء حوار وطني في سوريا.
قمعت قوات الأمن البحرينية مسيرة تشييع الشهيد أحمد السيد هاشم في مقبرة سترة، وسقط في الهجوم عشرات الجرحى بينهم إصابتان حرجتان جراء إصابتهم بسلاح الشوزن المحرم دوليا. وهاجمت قوات الأمن البحرينية مسيرة التشييع من خلف المشيعين، وخوفا من اعتقال المصابين في المستشفيات المحاصرة من قبل قوات النظام البحريني، فقد تم نقل الجرحى إلى البيوت خلسة لمعالجتهم. رئيس المجمع العلمائي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد أن المحسوبية والولاء المطلق للساسة هما المقياس الذي تعتمده السلطات البحرينية في إدارة البلاد. واستغرب الشيخ قاسم مطالبة الجامعة العربية لسوريا بالتعددية السياسية والإصلاح وإنهاء العنف، بينما ترسل الجيوش إلى البحرين لقمع المنادين بالمطالب نفسها. تجمع مئات المصريين وسط القاهرة فيما أطلقوا عليه جمعة لا للطوارئ، التظاهرة التي شارك فيها قرابة 30 حركة وحزبا سياسيا مصريا شهدت امتناع قوى أخرى في مقدمتها الإخوان المسلمون والوفد والسادس من إبريل التي قررت إعطاء فرصة للمجلس العسكري. وفي اليمن تواصلت الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، وخرج آلاف اليمنيين في تظاهرات حاشدة ورفعوا الشعارات واللافتات الرافضة لتوريث السلطة، وطالبوا بتنحي صالح الفوري عن رئاسة البلاد. وكانت مصادر طبية يمنية أكدت مساء الخميس مقتل متظاهر وإصابة 38 آخرين في مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء بعد قيام قوات الأمن اليمنية بإطلاق النار على المتظاهرين. في المقابل تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس صالح في ميدان السبعين ورفعوا صور الرئيس والشعارات المطالبة بعودته. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيطلب رسميا الأسبوع المقبل من مجلس الأمن الدولي الحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك حقا شرعيا يهدف إلى إنهاء الإشحاف التاريخي الذي وقع بالشعب الفلسطيني. ودعا عباس في خطاب ألقاه في رام الله إلى أن تكون كل التحركات الداعمة للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة سلمية، مضيفا إن الخروج عن السلمية سيخرب كل المساعي الفلسطينية. بلدة اليوم هي بلدة رب 30 في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.
تلوح لك أقواس النصر في بلدة رب 30 من بعيد ترحيبا، اسمها ذات اللفظتين يعني المشرفة على 30 أو المزرعة التي فيها 30 عاملا كما فسرها السريانيون. تقع رب 30 في قضاء مرجعيون، وترتفع عن سطح البحر 620 مترا، وتبعد عن العاصمة بيروت 105 كيلومترات، وتصل إليها حين تقطع جسر الخردل وعديسي. أما وجهتها الثانية فمن مدخل قعقعية الجسر عبر بلدة فرون. فيها تستقر بئر قديمة فوهتها مرصعة بالفسيفساء من العهد الصليبي، أما آثارها الباقية فتتمثل بنواويس حجرية وأسرجة وقطعا معدنية نادرة يرجح أنها ترجع إلى عهود قديمة عدة.
الآن الوقفة مع أخبار الرياضة والزميل علي فواز.
شكرا بتول. فهذا ردود الفعل التركية وأخبار دولية أخرى في الرياضة لليوم. استمرت ردود الفعل المستنكرة لاستقبال نادي بشكتاش التركي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي على ملعب إينونو في تركيا، وخرج حشد كبير من جمهور النادي التركي رافعين أعلام فلسطين وحزب الله وصور شهداء قافلة الحرية ومطالبين برحيل الفريق الإسرائيلي. وقد طغى على المباراة الغضب الجماهيري رافضا للاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مما أدى بالسلطات التركية إلى نشر 2000 شرطي لضمان أمن وسلامة الوفد الإسرائيلي. وكانت القوات المسلحة الإسرائيلية رفضت السماح لأفراد فريق مكابي الذين يؤدون الخدمة العسكرية بالسفر إلى تركيا للمشاركة في هذه المباراة لأسباب أمنية حسب بعض التقارير، لكن المباراة انتهت دون أي اشتباكات وبفوز الفريق التركي 5 أهداف لهدف 1. عقد فريق أرسنال مؤتمرا صحفيا في مقره التدريبي في كولني بالعاصمة البريطانية لندن، تحدث فيه المدرب أرسن فينجر عن مباراة الفريق يوم السبت ضد متذيل الدوري الإنجليزي الفريق بلاكبيرن روفرز. وأرسنال لا يزال يعاني من أثار الصدمة الكبيرة عندما سحقه فريق مانشستر يونايتد الشهر الماضي 8 أهداف مقابل 2، وقد استعاد الفريق بعضا من البريق بعد تغلبه بهدف دون مقابل على سوانسي، ثم تعادل خارج أرضه مع الفريق الألماني القوي بروسيا دورتموند بهدف لكل منهما في دوري أبطال أوروبا. وقال فينجر: نريد ثبات الأداء وقد أفلحنا في تحقيق الأمر الأساسي وهو العودة لتحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة، ونحن على دراية بأن الحكم على قدرة الفريق رهن بمحافظته على أداء يتسم بالثبات، ونحن لدينا الرغبة والروح والقدرات، كلما نحن بحاجة له هو تقديم أداء ثابت في كل لقاء. ذكر اللاعب الإسباني خوان ماتا البالغ من العمر 23 عاما أن زميله في المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم فرناندو توريس الذي انضم شهر يناير الماضي إلى تشيلسي من فريق ليفربول أقنعه بالانتقال إلى إنجلترا. وانتقل اللاعب في موسم انتقالات شهر أغسطس آب الماضي إلى نادي تشيلسي الإنجليزي قادما من فالنسيا الإسباني، ولم يتم الكشف عن مبلغ صفقة انتقاله غير أن بعض التقارير أوحت بأن تشيلسي أنفق 37 مليون و100 ألف دولار لضم اللاعب لصفوفه ل5 سنوات. مات الذي قضى 4 سنوات في فالنسيا وبعد ذلك سنوات في شباب ريال مدريد قال أنه احتاج إلى التأقلم بسرعة مع أسلوب اللعب بإنجلترا، وذلك بعد خوضه مباراته الأولى في الدوري ضد نوريتش سيتي. وقد سجل مات ليلة الثلاثاء المنصرم هدفه الثاني لفريقه الجديد في المباراة ضد باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، ويحل تشيلسي يوم الأحد المقبل ضيفا على مانشستر يونايتد. فاز الإسرائيلي مارك رينشو بسباق المرحلة الخامسة من طواف بريطانيا للدرجات الهوائية بعد حلوله في المرتبة الأولى أمام النجم البريطاني مارك كافنديش في نهاية مثيرة. وأنهى البطل الإسترالي مسافة 180 كيلومتر في 4 ساعات و17 دقيقة و38 ثانية، وكان الدراج المحلي جوناثان تيرن لوك انطلق في الصدارة مبكرا وتبعه لينوس كيردمان، رغم أن لوك صنع فارق 6 دقائق خلال منتصف السباق، لكنه لم يملك الخبرة والقوة للمحافظة على هذا الإنجاز وبدأ يتراجع تدريجيا إلى الوراء. أما الهولندي لارس بوم فقد احتفظ بالقميص الأصفر بفارق 12 ثانية عن البريطاني جيران توماس. أما المرحلة السادسة المقررة للسباق مسافتها 146 كيلومتر من تونتون إلى وولز. ونختم مع هذا الخبر المحلي، حيث ودع فريق النجمة مسابقة كأس النخبة اللبنانية لكرة القدم بعد خسارته في ثاني مبارياته أمام فريق الراسنج بهدف مقابل لا شيء، وبذلك يرافق الراسنج العهد والصفاء للدور نصف النهائي، بينما يكمل هذا الدور الفائز من مباراة الأنصار والمبرة يوم غد. للمزيد من أخبار الرياضة يمكنكم متابعة موقع المنارسبورت.com. عودة إليك بتول.
شكرا علي، والآن مع آخر دقيقة.
ولمشاركتكم بأي لقطة خاصة بفقرة آخر دقيقة التواصل عبر البريد الإلكتروني lastminute@manartv.com.lb. ونبقى الآن مع الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. طقس صيفي مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان هذه الليلة قليل غيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي المناطق الداخلية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 22 و 23 درجة 13 بالأرز ومن 14 ل 15 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 75%. الرياح السطحية جنوبية شرقية سرعتها بين 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر منخفض ارتفاع الموج وحالة المياه 29 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. نبدأ مع النقورة 32 درجة 27 عيطرون، ترفلسي 28، العباسية وخيزران 32 درجة 29 بدوير، الخيام 24، 26 مشغرة، صيدا والضمور 32، 26 عين سحلتا، زحلي 33 درجة 35 بعلبك، العاصمة بيروت وجوني 32، العين 35، جبال 31 درجة 24 علمات، البترون 31، 26 أرطبة، بشري 23. ونبقى في الشمال مع طرابلس والمنيا 31 درجة 36 في الهرمل، ونختم مع الإبريات 30 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة عن طقس مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة، أدناها 23 ويصل أقصاها إلى 32 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو وفي درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار الاثنين إلى 32 درجة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وتذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. في ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة أهالي الشهداء لم ننسى القتلى. الراعي يلقى دعم ميقاتي وبعلبك الهرمل تتحضر لاستقباله. سوريا تنتقد العربي، الثوار في بني وليد وتظاهرات في مصر واليمن والبحرين. وكان في آخر دقيقة بإمكان حضراتكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت المنار.com.lb. دمتم برعاية الله وحفظه، السلام عليكم.